بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قل له سألتك عن نسبه، أي هرقل يقول للترجمان، فقال للترجمان الذي يترجم له من العربية إلى لغته: قل له، قل لأبي سفيان سألتك عن نسبه. تقدم معنا أن السؤال ما يبرهن عنه في العلم، فكان أول ما سأل عن نسبه، فقال عن نسبه: هو فيكم ذو نسب من أشرافكم؟ فذكرت أنه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فيكم ذو نسب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث واثلة ابن الأسقع يقول: فأنا خيار من خيار. فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. قال العلماء: أخذ ذلك عن علم سابق، فقوله هرقل فكذلك الرسل الذين أرسلهم الله جل في علاه تبعث، أي يبعثها الله سبحانه في نسب قومها، أنهم من أشراف القوم، لأن من شرف نسبه كان من أبعد الناس عن انتحال الباطل، ومن كان ذو نسب فإنه أقرب للانقياد، انقياد الناس إليه، بخلاف ما إذا كان من غير نسب وأنساب قومه، فترى من لا ينقاد له ويطعن عياذا بالله في النسب. فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك، أن هرقل سأل أبا سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان آنذاك مشركا، هل قال أحد منكم هذا القول؟ هل قال بأنه نبي مرسل من عند الله أحد منكم؟ فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي، وفي لفظ يتأسى بقول قيل قبله، أنه لم يقل قولا قاله قبله أحد من أهله. ولو أن أحدا من أهله قال ذلك لقلت إنه يأتسي ويقتدي بمن قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك الأب وإن علا من أجداده، هل كان فيهم ملك قد أذعن الناس له؟ فذكرت أن لا، أي ما كان من آبائه من ملك. قلت: فلو كان من آبائه من ملك، قلت رجل يطلب ملك أبيه. في بعض الروايات فقلت: فلو كان من آبائه من ملك، قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هل كنتم تتهمونه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالكذب، وهو الإخبار بخلاف الواقع، قبل أن يقول ما قال من أنه مرسل من عند الله حقا؟ فذكرت أن لا، ما كانوا يتهمونه، بل كانوا يعتقدون صدقه وأنه الصادق الأمين. فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. أأنكم تعلمون صدقه في الحديث، ومما يأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصدق. قال: ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال هرقل: ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، ثم من كذب على الله فالله يفضحه، والله قد أيد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصره، فهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم معنا أن هرقل آتاه الله ذكاء، لكنه ما أوتي ذكاء آثر الملك على الآخرة. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل، وهذا في الغالب، وإلا فقد تبع من أشراف القوم النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان وغيرهم، وإنما المراد الأغلب، لأن الأشراف غالبا ما يأنفون من تقدم مثلهم عليه، فتراه يستكبر ويستنكف. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، أي أن من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعه هم في زيادة، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون، فهم في زيادة. قال وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، أن الله جل وعلا ينصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وسألتك أيرتد أحدهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، أيرجع أحدهم عن دين الإسلام وهذا الإيمان إلى الكفر والشرك وهو ساخط كاره لدينه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن من الله عليه وشرح صدره له؟ فذكرت أن لا، وذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، ذلك أمر الإيمان بالله وبرسوله بكتابه واليوم الآخر وبالقدر، الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، حين تخالط بشاشته القلوب، وهذه هي حلاوة الإيمان، انشراح الصدر للحق. فمن آمن وعمل صالحا وجد للإيمان حلاوة عظيمة، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وهذه الحلاوة هي جنة الدنيا التي قال بعض السلف إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فقال وكذلك الإيمان، أي أمر الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، ولأن يقذف أحدهم في النار خير له من أن يرتد عن دينه. وهذا مما يثبت الله جل وعلا به عباده، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وسألتك هل يغدر، تمعاهد أينقض العهد ويغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، لأنها لا تطلب الدنيا وإنما مرادهم الآخرة. وسألتك بما يأمركم، ما الذي يدعوكم إليه ويأمركم به، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أن تعبدوا الله، وهذا فيه تفسير لكلمة التوحيد، فالإله هو المعبود، أن تعبدوا الله هذا هو الإثبات من ركني هذه الكلمة، ولا تشركوا به شيئا هذا النفي، وينهاكم وهو طلب الكف عن الفعل وهو أعظم المنهيات، عن عبادة الأوثان والأصنام، والأوثان جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله سواء أكان على هيئة صورة أو لم يكن، ويأمركم أمر إلزام بالصلاة الفرائض الخمس، فهي الركن الثاني من أركان هذا الدين، والصدق، أي يأمركم بالصدق، فالصدق واجب، أن تصدق مع الله وأن تصدق مع عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والعفاف عما حرم الله وعن الفواحش والمنكرات، وهذا من الواجبات، فإن كان ما تقول حقا، إن كان يا أبا سفيان ما تقوله في حق هذا الرجل بذكر هذه الصفات حقا، أي أنك لم تكذب وإنما قلت صدقا، فسيملك موضع قدمي هاتين. فالله جل وعلا نصر المؤمنين وانتشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وملكوا موضع قدمي هرقل، وفتح الله عليهم فتوحا عظيمة، وقد كنت أعلم أنه خارج، وهذا كما تقدم من علم سابق. وأسئلة هذا الرجل تدل على معرفته أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، أي من العرب، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه، أي أصل إليه، لتجشمت لقاءه، أي تكلفت الوصول إليه. وقوله لو كنت أعلم أني أخلص إليه، علم أنه إن أراد الذهاب إليه أنه سيقتل، خشي القتل. ولو كنت عنده، أي وصلت إليه ولم أقتل، وكنت عنده لغسلت عن قدمه، وفي ضبط آخر عن قدميه، لكنه آثر الملك والرئاسة على الإسلام. وهذا حال كثير من الناس ممن ابتلي بالرئاسة وما فيها من زهرة الدنيا والملك ونفاذ الأمر والهيبة. انظروا إلى كلامه: علم أنه مرسل من عند الله، وقد كنت أعلم أنه خارج، غير أنه لم يكن يظن أنه من العرب. ثم قال: فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه، وفي ضبط قدميه، ومع هذا ما آمن. وفي هذا رد على من حصر الكفر بكفر الجحود، فالكفر أنواع، وأخذ العلماء ورحمهم الله تعالى هذه الأنواع مما ذكر الله في كتابه وذكره رسوله من أحوال الكافرين، فمنهم الجاحد، ومنهم المعاند، ومنهم المستكبر. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية الكلب. هرقل دعا، أي طلب مكتوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليه مع دحية الكلب، إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. ما سيأتي إن شاء الله نؤجله إلى الدرس القادم بعون الله وتوفيقه. ومما يستفاد رعاكم الله مما أخذنا أن التوفيق بيد الله جل في علاه، فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو جل شأنه العليم الحكيم. انظروا إلى هذا الرجل وما أوتي من ذكاء وفطنة، لكنه آثر الدنيا على الآخرة، آثر الملك والرئاسة على الإسلام. وكم من شخص يعرف الحق ولا يتبعه، إما عنادا وإما كبرا، عياذا بالله رب العالمين. فالإنسان يتنبه غاية التنبه لمثل هذه الأدواء، وأن الحق متى ما جاءه ممن أتى به قبيله. فالعبرة بمعرفة الحق والعمل به، ولو جاءك الحق من أبغض بغيض إليك لا يحملك ذلك على رد الحق والاستكبار عنه، وإنما تتقبل الحق وتنقاد له وتعمل به إرضاء لله جل في علاه. وهذا داء خطير جد خطير، قد يبتلى به بعض طلاب العلم، فيعرف الحق لكنه لا يرجع إليه، فيأتيه الشيطان إما في صورة أنك متى ما رجعت عن هذا الخطأ إلى الصواب مثلا، متى ما عملت بهذا الحق الذي جاءك أن منزلتك ستنزل، وأن الناس سينفرون منك ويزهدون في علمك، إلى غير ذلك. وهذا من تلبيس الشيطان. فالإنسان إذا كان على خطأ في مسائل أو في غيرها، وبين له الحق وعرف أنه الحق وزال عنه المانع وارتفع عنه التأويل الواجب أن يذعن وأن ينقاد، لأن هذا الداء خطير، فاليوم يرد مسألة وغدا أخرى. وتأملوا قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا الذي خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه، توعد بهذا الوعيد أن تصيبهم فتنة في قلوبهم بسبب إعراضهم واستكبارهم ومخالفتهم. ولهذا ذم الله جل وعلا اليهود في كتابه وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم معرفة لا يشوبها لبس، ومع هذا استكبروا أن كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منهم وإنما من العرب، وكانوا يستفتحون كما بين الله جل وعلا ذلك. فانظروا إلى حال هؤلاء، وهكذا حال إبليس في كبره وعدم انقياده لأمر ربه ما حصل له. وهكذا كثير من المشركين استكبروا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالأمر خطير، جد خطير، وإنما المؤمن يكون منقادا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فطالب العلم يجعل نصب عينيه الحق والعمل به ممن جاءه وممن أتى به، فقد يخطئ، وكلنا ذاك الرجل، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ونحن إذا نظرنا في سير أئمتنا رأينا أمثلة عظيمة. فمن الأدواء المهلكة لطالب العلم استكباره واحتقاره لمن دونه، والله المستعان. وهكذا ما فيه من صفات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا من خلقه وصدقه وعفافه وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا فيه رد على الروافض الأنجاس الأرجاس الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ارتدوا عن دينهم إلا القليل. وفيه عظيم قدر الإيمان، فعلينا بتحقيقه وتقوية إيماننا بالأعمال الصالحة كي يذوق الواحد منا حلاوته. وفيه أن هذا الدين منصور، أيزيدون أم ينقصون؟ وفيه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. لكن العبرة والميزان بتقوى الله جل في علاه، وأن الداعي إلى الله يجعل نصب عينيه هذا الأمر العظيم. والفوائد رعاكم الله من هذا الحديث كثيرة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم على نبي الهدى ومصباح الدجى، والحمد لله رب العالمين.